الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره على مزيد فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس العلمي الذي يرجى لكم به الأجر الكثير، ويرجى لكم أن تدخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. دروسنا التي سنلقيها في هذا الجامع عنوانها خلاف المشهور عند الأصوليين. علم الأصول من العلوم التي تفيد طالب العلم أيما إفادة، فهي تنقله من كونه مقلدا إلى كونه مجتهدا، تنقله إلى الفهم الصحيح للأدلة الشرعية وفي مقدمتها الكتاب والسنة، تجعله يميز بين ما هو دليل صحيح يصح الاستدلال به ويجوز بناء الأحكام عليه وما ليس كذلك. علم الأصول له فوائد عديدة، ولذلك لا بد للعاقل من أن يحقق القول في هذا العلم، خصوصا أن هذا العلم قد وجد فيه بعض المعلومات التي وهم فيها أصحابها وتتابع عليها طائفة كثيرة من علماء الأصول، فأنتج ذلك عدم فهم لهذا العلم من جهة، وأنتج أيضا التوصل باجتهاد خاطئ إلى أقوال مخالفة في الصواب، مخالفة للصواب في قواعد الأصول. ولذلك جاءت فكرة هذا الدرس خلاف المشهور عند الأصوليين، بحيث يكون هناك أمر مشتهر عند الأصوليين ويكون الصواب في خلافه، سواء كان هذا في عنوان المسألة بحيث يعنونون لمسألة وهم يريدون خلاف ظاهر هذا العنوان. ومن أمثلة ذلك مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، فإن ظاهر هذا العنوان أنه هل يجوز لنا أن نطالب غير المسلمين بالأحكام الشرعية أو لا نطالبهم بذلك. وهذا العنوان ليس مرادا في بحث هذه المسألة، إذ المراد بهذه المسألة هل يعاقب الكفار عقوبة زائدة بسبب تركهم الفروع، فيعاقبون عقوبة زائدة على عقوبة ترك أصل دين الإسلام أو لا. وقد يكون الذي اشتهر عند الأصوليين ويراد به غير ظاهره تفسير عنوان المسألة، بحيث تفسر المسألة بخلاف حقيقة تلك المسألة، ثم يتتابع الأصوليون على تفسير هذا العنوان بهذا التفسير، بينما الصواب أن هذه المسألة يراد بها معنى آخر غير ما تداوله هؤلاء الأصوليون. ومن أمثلة ذلك لفظة الاستحسان، فهذا دليل من أدلة الشريعة عند طائفة من أهل العلم. قد يظن به بعض الناس أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، ولذلك قد يشنعون القول فيه ويتكلمون على من رأى حجيته، بينما يكون المراد بهذا اللفظ اختيار أقوى الدليلين واتباع أحسن الدليلين. فلما فسر هذا اللفظ بغير المعنى المراد به وقع الخطأ في مثل هذا. وقد يكون الخطأ ناشئا من جعل بعض الأمور سببا للخلاف، ولا يكون الأمر كذلك. ومن أمثلته مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة التي سبق ذكرها، حيث إن بعض الناس يجعل سبب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في هل يجوز جعل هل يجوز المخاطبة بالشرط والمشروط في وقت واحد، لأن الإسلام شرط للأعمال، فهل يجوز أن يخاطب الكافر بالشرط وهو الإسلام ويخاطب بالمشروط الذي هو الفروع أو لا؟ فيقولون منشأ الخلاف هل يجوز المخاطبة بالشرط والمشروط في وقت واحد، وهذا كلام خاطئ، لأنه يترتب عليه أن من ترك الصلاة وترك الوضوء أنه لا يعد عاصيا لترك الصلاة، وإنما يعد عاصيا لترك الوضوء فقط، وهذا قول خاطئ لا يتصور أن يقول به أحد. وهكذا أيضا قد يشتهر عند الأصوليين نسبة قول إلى قائل، ولا يكون الأمر كذلك. ومن أمثلة هذا ما ينسب إلى عبيد الله بن الحسن العنبري، وهو إما تابعي أو من أتباع التابعين، حيث نسبوا إليه أنه يقول إن كل مجتهد في الأصول والعقائد فهو مصيب، وهذا لا يتصور أن يقول به قائل يدرك حقيقة هذا القول. وإذا نظرنا في سيرة هذا التابعي وجدناه يخطئ مخالفه في الفروع، فكيف ينسب إليه أنه لا يخطئ المخالف في الأصول؟ بل إن بعض المسائل تجد أن كل طائفة ترمي ذلك القول إلى الطائفة الثانية، ولا يكون الأمر كذلك. وهذا ما يسمونه بالتراجم في الأقوال، أن كل طائفة ترجم هذا القول على مخالفيها، ولا يكون الأمر كذلك. وكهكذا أيضا قد يشتهر عند الأصوليين نسبة دليل إلى عالم من العلماء، وقد يترتب عليه معاني غليظة، ولا يكون الأمر كذلك، ولم يستدل بهذا الدليل ولا يصحح الاستدلال به. وقد ينسب القول إلى طائفة ولا يشار إلى الدليل، أو لا يشار إلى شرط يشترطونه في المسألة. ومن أمثلة هذا مسألة مفهوم اللقب، فإن كثيرا من العلماء ينسب إلى الحنابلة أنهم يقولون إن مفهوم اللقب حجة، المراد باللقب الأسماء التي تطلق على الذوات، فإذا حكم على اسم يصدق على ذات بحكم من الأحكام، هل معناه أن غير هذه الذات لا يحكم عليها بهذا الحكم أو لا. ومن قال بحجية مفهوم اللقب من الحنابلة اشترط له شرط، وهو أن يكون هناك اسم عام قبل هذا اللقب يشمله ويشمل غيره. وأنا أضرب لذلك مثالين: لقب لم يسبقه اسم عام لا يمكن أن يقال بمفهومه، ومثال هذا قول الله عز وجل: محمد رسول الله. محمد اسم ذات يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا لقب. هل معناه حكم عليه بأنه رسول الله؟ هل معناه أن الرسالة محصورة فيه؟ حاشا وكلا، فهناك أنبياء ورسل غير محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح الاستدلال هنا بمفهوم اللقب، ولا يمكن أن يوجد أحد يستدل بمفهوم اللقب هنا، وإلا لترتب على ذلك التكذيب برسالة الأنبياء السابقين. لكن إذا وجد اسم عام ثم وجد بعده لقب فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. تربتها لقب لأنه اسم يصدق على ذات مسبوق بلفظ عام، وهو قوله: جعلت لي الأرض. الأرض تشمل التراب وتشمل غير التراب. ولذلك قال فقهاء الحنابلة في هذه المسألة بأن التيمم لا يصح إلا بالتراب فقط، أخذا من هذا الحديث، وهذا استدلال بمفهوم اللقب. وقد يكون الذي اشتهر بين الأصوليين وكان خطأ يتعلق بثمرات المسألة والآثار المرتبة عليها، فيكون الأثر الذي بني على المسألة خطأ. ومن أمثلة هذا المسألة السابقة تكليف الكفار بفروع الإسلام. قد يأتي إنسان ويرتب على هذه المسألة: الأمر الجازم لغير المسلمين بأداء الصلوات في المساجد، فنقول هذا فهم خاطئ وترتيب ليس بصحيح. ولذلك نجد أن المسائل المرتبة على هذه القاعدة خاصة ببعض أنواع الكفار وليست عامة لجميع أنواعهم. ما الذي كان سببا في انتشار مثل هذه الأوهام عند الأصوليين؟ نقول هناك أسباب عديدة جعلت بعض هذه المعلومات المخالفة للصواب تنتشر عند الأصوليين وتشتهر بينهم. من تلك الأسباب أن يكون هناك مسألة يقع الاختلاف فيها، ويكون الاختلاف فيها على أقوال متعددة، فيقتصر على ذكر قولين فقط، ثم بعد ذلك تغفل بقية الأقوال. فعندما يأتي الناظر في الكتب الأصولية يتحير بين قولين كلاهما يشتمل على خطأ، فيختار أقل القولين خطأ في نظره ويترك بقية الأقوال في المسألة. ولذلك إذا نظر الإنسان في مسألة فعليه أن يستقصي الأقوال قبل أن يرجح فيها. ومن أمثلة ذلك مسألة تكليف المكره. تكليف المكره المراد بالمكره هو من زال منه الاختيار. هل المكره مكلف أو غير مكلف؟ قال الأشاعرة المكره مكلف، وقال المعتزلة المكره غير مكلف. فإذا نظر الإنسان إلى هذين القولين تحير، ما الصواب منهما؟ وقد يرى أن أحد القولين أقل خطأ ومن ثم يختاره ويرجحه، بينما الصواب أن المكره على نوعين: النوع الأول مكره زال منه الاختيار كمن ألقي من شاهق، فهذا يزول منه الاختيار بالكلية وبالتالي يكون مكلف، يكون غير مكلف. بينما النوع الثاني هو من أجبر على فعل بخلاف إرادته لكن بقي له اختيار، كمن قيل له افعل كذا وإلا قتلناك، هنا بقي اختيار، فمثل هذا يكلف بخلاف الأول. لماذا قال الأشاعرة بأن المكره مكلف مطلقا؟ قالوا لأن الإنسان أصلا بمثابة الورقة في مهب الريح تذهب به يمينا وشمالا، وليس له اختيار في أعماله، فهو مجبور على كل أعماله حتى ما زال فبالتالي لا نفرق بين ما زال منه الاختيار وما لم يزل. وأما المعتزلة فهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فإذا زال منه الاختيار لم يعد خالقا لفعل نفسه، وكان الذي يخلق فعله هو المكره له. فعندما ينظر المرء إلى هذه المسألة ولا يجد إلا قول الأشاعرة وقول المعتزلة يتحير ولا يصل إلى الصواب، ومن هنا ينشأ الوهم ويشتهر عند الأصوليين. السبب الثاني تتابع النقولات بين الأصوليين بدون التمييز فيها، ومن أمثلة ذلك مسألة تقسيم النسخ إلى نسخ إلى بدل وقسم ثاني نسخ إلى غير بدل، فإن هذا مما اشتهر عند الأصوليين، وقد يمثلون للنسخ إلى بدل بالنسخ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ويقولون هناك نسخ إلى غير بدل، ومن أمثلته أنه كان في أول الإسلام من أراد أن يقدم صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم بين يدي نجواه صدقة، ثم نسخ إلى غير بدل، ويتتابعون على هذا. لكن إذا نظر الإنسان وجد أن النسخ للحكم، والحكم سابقا كان الوجوب، وجوب تقديم الصدقة بين يدي النجوى، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بحكم آخر وهو جواز تقديم هذه الصدقة أو استحبابها من غير وجوب، فليس هنا نسخ إلى غير بدل، بل هنا نسخ إلى بدل، لأن الحكم نشأ هنا، أو لأن الحكم هنا رفع وحل محله حكم آخر. وقد ينشأ الخلاف بسبب تركيب المسائل بعضها ببعض، فيكون هناك مسألتان منفصلتان فتركب المسألتين فتركب المسألتان وتجعل مسألة واحدة، فينشأ حينئذ وهم ثم يشتهر عند الأصوليين. ومن أمثلة ذلك مسألة عذر المخالف في مسائل الأصول والقول بتصويبه، فإن هناك طائفة يرون أن المخطئ في الأصول معذور ما لم تقم عليه الحجة، وهناك مسألة وهي هل كل مجتهد في الأصول مصيب أو لا، فتركب المسألتان وتجعل مسألة واحدة، فينسب للقائل بأن المخطئ في الأصول معذور القول بأن جميع المجتهدين في الأصول مصيبون. وهكذا قد يقع هناك تركيب في الكلام فلا يفهم مراد المتكلم فينزل على غير مراده. من أسباب وقوع الخطأ واشتهاره عند الأصوليين الاستدلال على المسائل الأصولية بغير النصوص وبغير اللغة، فهذا يوقع العبد في أوهام كثيرة ويجعل ذلك مما ينتشر في الناس. أيضا من أسباب اشتهار غير الحق عند الأصوليين عدم تفهم قول المخالف، فيسمع الإنسان بمقالة منسوبة إلى مخالفه ولا يتحرى الدقة في ذلك ثم يبني عليها ويرد قول المخالف. وكم من فرقة نسبت إليها أقوال لم يقولوا بها بسبب أن هذا المتكلم لم يفهم قول مخالفه. كذلك من أسباب انتشار الوهم في المسائل الأصولية حصر أدلة المسألة الأصولية في طريق واحد، بينما يكون لهذه القاعدة الأصولية طرق متعددة في الاستدلال، فيحصرونها مرة في آية قرآنية ويكون لهذه القاعدة أدلة عديدة من الكتاب والسنة ومن لغة العرب. ومن أسباب اشتهار بعض الأخطاء عند الأصوليين اعتماد كثير من الكتاب والمؤلفين على كتب المتأخرين بحيث لا يعتمد على كتب الأوائل الذين ألفوا في هذا العلم وحققوه. ومن أسباب الخطأ واشتهاره عند الأصوليين توليد المسائل القديمة وتسميتها بغير اسمها، يكون عند المتقدمين هذه المسألة مشهورة باسم، ثم بعد ذلك يأتي أحد المتأخرين فيسميها باسم آخر ويظن أنه قد ولدها وأنه أول من تكلم في هذه المسألة. مثال ذلك إذا كان هناك فعل في عهد النبوة لم يعلم به النبي أو لم ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون حجة ويكون مما يستدل به؟ هذا ذكره الأصوليون المتقدمون تحت أنواع السنة، إذا تكلم المتكلم فقال كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حجة؟ كقول جابر كانوا يعزلون والقرآن ينزل. فأتى بعض المتأخرين وقال بأن هذه المسألة لم يتكلم فيها الأوائل، وسماها إقرار الله للأفعال في عهد النبوة، ورتب عليها أشياء جديدة ليست موجودة عند المتقدمين، لأنه قد يكون لم يعرف موطن بحث هذه المسألة عند الأصوليين. كذلك من أسباب اشتهار بعض الأقوال أو الاستدلالات في علم الأصول بدون التحقق من صحتها تبدل الأسماء والمصطلحات، فإن الأسماء قد يكون لها معنى في زمان ثم يكون لها معنى في زمان آخر. ومن أمثلة ذلك لفظ النسخ، فإنه في الزمان الأول يطلق على التخصيص والتقييد والبيان، في عهد الصحابة ومن قاربهم يسمون التخصيص نسخا. فإذا نظر الناظر في كلام المتقدمين ووجدهم يستعملون هذه الأسماء ونزلها على المعنى المشتهر عند المتأخرين، فحينئذ يقع في الوهم والخطأ، ثم بعد ذلك ينتشر مثل هذا الخطأ. هكذا أيضا من أسباب اشتهار ما يخالف الصواب في القواعد الأصولية عدم الانتباه لترابط القواعد الأصولية بعضها مع بعض وبناء بعضها على بعضها الآخر. ومن أمثلة هذا مثلا مسألة قادح النقض، هل النقض قادح صحيح أو لا؟ هذا من الأسئلة التي ترد على الاستدلال بالدليل من القياس، فيقول المعترض إن العلة التي بنيت عليها قياسك وجدت في محل ولم يوجد الحكم معها، مما يدل على أن العلة غير مؤثرة في الحكم، هذا يسمى قادح النقض. قادح النقض يرتبط بمسألة اشتراط الاضطراد في العلة، هل يشترط في العلة أن يوجد الحكم معها كلما وجدت أو لا يشترط؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، يترتب عليه الخلاف في صحة قادح النقض. هكذا أيضا مثلا في هذه المسألة لها علاقة بمسألة تخصيص العلة، أيضا من أسباب الخطأ المشتهر عند الأصوليين عدم التدقيق في نسبة الكتب لأصحابها، فيكون هناك مؤلفان باسم واحد لمؤلفين عالمين مختلفين، فينسب ما في كتاب إلى العالم الآخر لتوافق اسم كتابيهما. ومن أسباب اشتهار الخطأ عند الأصوليين الميل عن حرف المسألة ومنشئها، فإنه إذا لم يميز الإنسان منشأ المسألة والحرف الذي بنيت عليه فإنه سيتكلم في المسألة بما لا يوافق حقيقتها ولا يوافق الخلاف الموجود فيها، فيقع في زلل يشتهر بعده في من يتكلم في هذه المسائل. أيضا من أسباب الخطأ المشتهر عند كثير من الأصوليين عدم تمييز الفرق بين المسائل المتشابهة، وبالتالي يقع المرء في زلل. وأضرب لذلك مثلا، هناك قاعدة عند الأصوليين أن الأمر يدل على الوجوب، فإذا جاءتنا صيغة افعل فإننا نحملها على الإلزام والإيجاب إذا لم يكن مع لفظ الأمر قرينة. فإذا تقرر هذا القول عند الإنسان ثم نظر في مسألة هل المندوب مأمور به، قد يظن أن المسألتين متماثلتان، وبالتالي يقول المندوب ليس مأمورا به لأن الأمر يفيد الوجوب، وهذا فهم خاطئ نتج من ظن الظان أن المسألتين متشابهتان وأن مدلولهما واحد، ولا يكون الأمر كذلك، بل بين المسألتين فرق، فإن دلالة الأمر على الوجوب هذا فيما إذا لم يكن هناك قرائن، وأما كون المندوب مأمورا به فهذا في مسألة ما إذا وجد مع الأمر قرينة تصرفه عن الوجوب ولم تعين المراد به، فإننا حينئذ نحمله على الندب أخذا من قاعدة المندوب مأمور به. من أسباب نشوء الخطأ واشتهاره عند الأصوليين ما يتعلق بمسألة لوازم القول، فإذا وجدنا أصوليا تكلم في مسألة بقول قمنا بنسبة لوازم ذلك القول له، وقد يقول الإنسان بقول لكنه لا يقول بلازمه، هناك نواتج للأقوال ولوازم لها، قد يقول الإنسان بالقول لكنه لا يستحضر اللازم، يصح أن تنسب له القول ولا يصح أن تنسب له لازم ذلك القول. وطائفة من أهل العلم يقولون إذا كان القول حقا فإن لازم القول ينسب إلى قائله، وأما إذا كان القول باطلا مخالفا للصواب فلا يصح لنا أن ننسب لوازم ذلك القول لذلك القائل. هذا شيء من أسباب اشتهار بعض القضايا المخالفة للصواب والحق في علم الأصول، ولعلنا إن شاء الله في درسنا هذا وفيما سيأتي من الدروس نشير إلى شيء مما اشتهر عند الأصوليين لكن الصواب يكون بخلافه، بحيث تكون كل محاضرة لها استقلالها ولا ترتبط بكتاب معين بعينه، لأن هذا الأمر لم يعن به علماء الأصول ولم يتباحثوا فيه، وليس في هذا مؤلف مستقل. نورد قضايا مما اشتهر بين الأصوليين ويكون الصواب في خلافه. القضية الأولى في اسم هذا العلم، ما اسم هذا العلم؟ أصول الفقه. أصول الفقه تعرفون أنه تصور الأحكام الشرعية وبحث لمسائل الأدلة وبحث لمسائل قواعد الفهم والاستنباط والنظر في التعارض والاجتهاد والتقليد. أصول الفقه، ما المراد بالفقه هنا؟ قد يظن أن المراد بالفقه هو العلم المخصوص الذي هو معرفة الأحكام التفصيلية المأخوذة من الأدلة الجزئية بواسطة الاستنباط. وحينئذ يكون هنا خطأ في هذا الأمر، ولذلك نجد كثيرا من الأصوليين إذا أرادوا أن يعرفوا علم أصول الفقه يعرفون كلمة أصول فيقولون المراد بها الأدلة، وأما الفقه فيقولون المراد به المسائل العملية، وبعضهم يقول المسائل الفرعية أو الفروعية، وهذا الكلام يترتب عليها أن قواعد علم الأصول لا يستفاد منها إلا في الفروع فقط، ويترتب عليها أن الأدلة الشرعية كتابا وسنة لا يستدل بها في مباحث العقائد وفي مباحث الأصول. وهذا كلام خاطئ، وذلك لأن الكتاب والسنة قد تضمن أحكاما عقائدية وأصولية، فإذا قلنا بأن الأصول والعقائد لا تؤخذ من الكتاب والسنة فحينئذ عطلنا جزءا كبيرا من الكتاب والسنة ولم نصحح الاستدلال بهما. وهذا ما يقول به طائفة من الفرق المبتدعة الذين يقولون بأن العقائد لا تؤخذ من الكتاب والسنة وإنما تؤخذ من الأدلة العقلية أو من الإلهام والكشف أو نحو ذلك. ويقول الآخر الصفات لا تؤخذ من الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية وإنما تؤخذ من العقل. من أين نشأ هذا؟ من ظن أن الكتاب والسنة إنما يستدل بهما على الفروع، وهذا كلام خاطئ. ولذلك إذا نظرنا إلى القرآن والسنة وجدنا فيهما الآيات العديدة والأحاديث النبوية الكثيرة التي تتكلم عن مسائل عقائد، فإما أن يقال يصح الاستدلال بهما كما هو الصواب لعموم أدلة حجية الكتاب والسنة، وإما أن يقال بأن الله قد خاطبنا بما لا منفعة فيه ولا فائدة فيه، لأنه خاطبنا بقضايا أصولية وعقدية وهم يقولون لا يصح أن يتمسك في العقائد والأصول بالكتاب والسنة. المقصود، وهذا لا شك أنه كلام خاطئ باطل، لأن الكتاب والسنة فيهما من الأدلة الدالة على مسائل العقائد والأصول ما لا يتناهى عندنا. ولذلك تجد أن الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أصل دين الإسلام، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وكذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إن الله سميع بصير، كل هذه قضايا عقدية جاءت في الكتاب والسنة، لا بد من الإيمان بها والتسليم بما فيها، ولا يمكن فهمها إلا بفهم قواعد الأصول. ولذلك لازلنا نجد علماء السنة يستدلون بآيات قرآنية وفق قواعد أصولية على مسائل وقضايا عقدية. ومن أمثلة هذا قول الله جل وعلا لما قسم الناس إلى فجار وأبرار، قال عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فبين أن الكفار يحجبون عن رؤية الله يوم القيامة، فيؤخذ بواسطة مفهوم التقسيم أن الأبرار وهم القسم الثاني لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. من أين أخذنا هذا؟ من قواعد علم الأصول، وهو قاعدة مفهوم التقسيم، فأثبتنا بها حكما عقديا. فالمقصود أن القواعد الأصولية لا يصح أن تخص بالمسائل العملية أو بالمسائل الاجتهادية، بل لا بد من تطبيقها على النصوص في فهم القضايا العقدية والقضايا الأصولية. كلمة الفقه في لسان الشرع تشمل جميع الأحكام حتى أحكام العقائد. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يصح أن تقول المراد بها أحكام الفروع فقط. ومثله قوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قوله ليتفقهوا في الدين لا يصح أن تقصره على الفروع وأحكام العمليات، بل هو يشمل العقائد ويشمل التفسير ويشمل السنة وفهمها ويشمل مسائل الفروع. لكن الأصوليين عندما قالوا أصول الفقه ذهبوا ففسروا كلمة الفقه بأنها الأحكام العملية أو الأحكام الظنية، وحينئذ نقع في الإشكال من كوننا نحصر الأدلة المذكورة في الأصول، أو نحصر قواعد الاستنباط بالفروع الفقهية دون قضايا العقائد. من الأمور التي اشتهرت عند الأصوليين وفيها ملحظ أنهم يفسرون الأصل في اللغة بأنه ما بني عليه غيره، لأنه ما بني عليه غيره، وهذا كلام مخالف للصواب. وذلك لأن الشيء قد يبنى على غيره مما ليس أصلا له. مثال ذلك: هذه القبة بنيت على جدر، هل الجدار أصل للقبة؟ نقول لا، ليس أصلا لها، وحينئذ لا يصح قولهم بأن الأصل هو ما بني عليه غيره، إن الجدار بني عليه غيره وليس أصلا لا للسقف ولا للقبة. ولذلك يختار في تعريف الأصل في اللغة بأنه الأساس، فأصل الشيء أساسه. من المسائل التي اشتهرت عند الأصوليين في مقدمات علم الأصول أن علم الأصول يستمد من ثلاثة أشياء: الأول علم الكلام، والثاني الأحكام الشرعية، وبعضهم يقول تصور الأحكام الشرعية، والثالث اللغة العربية. وهذا الكلام اشتهر عند الأصوليين وأصبحوا يتداولونه وانتشر بينهم. وإذا نظرت وجدت أن هذا الكلام كلام خاطئ. قولهم علم الأصول يستمد من علم الكلام، ما المراد بعلم الكلام؟ علم الكلام هو العقائد، وعلم العقائد. واشتهر لفظ علم الكلام عند المتقدمين على بناء العقائد على طرائق اليونان ومن ماث لهم، بالاستدلال عليها بما يسمونه معقولات الأدلة. ولذلك نجد في كلام الأئمة الأوائل ذم علم الكلام، ومراد أولئك بناء العقائد على طرائق اليونان في الاستدلال. علم الكلام هل هو أصل لعلم الأصول؟ قال الأصوليون أو قال المتأخرون من الأصوليين إن علم الأصول يستمد من علم الكلام، وهذا القول قول خاطئ. هم بنوا هذا القول، قالوا لأنه لا يصح البحث في علم الأصول إلا بعد تقرير ألوهية الله عز وجل وربوبيته وصحة الرسالة ونحو هذا. لكن هذه القضايا ليست ممدة لعلم الأصول بحيث يقال علم الأصول قد استمد منها، وكونه قد بني عليها لا يعني أنه يستمد منها، وفرق بين الاستمداد والبناء. وإنما الصواب أن مسائل العقائد تؤخذ من الأدلة بواسطة قواعد الأصول، لذلك فإن المباحث العقدية تستند إلى الأدلة وتستند إلى القواعد الأصولية. لما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قلنا هذا أمر والأمر للوجوب. لما قال يا أيها الناس، لفظة الناس تفيد العموم، من أين أخذنا إفادتها للعموم؟ من مباحث علم الأصول. قال اعبدوا ربكم، فعل أمر والأمر يفيد الوجوب، فتكون العبادة واجبة. هذا من مسائل العقائد، أخذنا الحكم فيها من الدليل بواسطة القواعد الأصولية. لذلك نقول علم الكلام هو الذي يستمد من قواعد الأصول لا العكس. وأفرق هنا بين علم الكلام وبين الفلسفة، فإن الفلسفة يراد بها النظر إلى الكون والخالق والإنسان، فالعلوم المتعلقة بهذه الأشياء الثلاثة يقال لها فلسفة. ولذلك تدخل علم النفس فلسفة، يعني يتعلق بالإنسان، علم الاجتماع فلسفة، الأدب فلسفة، وهكذا. فتفرقون بين مصطلح علم الفلسفة وبين علم الكلام. وإن كان لفظ الفلسفة قد يطلق على التمويه وعدم النظر إلى الحقائق أو نفي الحقائق، وهكذا ينبغي أن نفرق بين هذا اللفظ وبين كلمة علم المنطق، والمراد بها كيفية معرفة الأشياء المفردة ومعرفة النسبة بين الشيئين المتفاوتين، هذا يسمى علم المنطق. ومن هنا نعرف أن قول الأصوليين علم الوصول يستمد من علم الكلام ليس صحيحا. وهكذا قولهم بأن علم الوصول يستمد من الأحكام، هذا أيضا ليس بصحيح، لأن الأحكام على قسمين: التصور الإجمالي للأحكام، وهذا جزء من أجزاء علم الأصول، فإن في أوائل علم الأصول يبحثون حقيقة الواجب وحقيقة الحرام وحقيقة الندب وحقيقة الصحة وحقيقة البطلان، ما المراد بها وما شروطها، فهذا جزء من علم الأصول، وليس علم الأصول مستمدا منه، لأن الشيء لا يستمد من جزئه. وقد يراد بها تفاريع الأحكام الفقهية، وهذا أثر وثمرة لعلم الأصول وليست أصلا له، لأننا إنما نأخذ الأحكام من الأدلة بواسطة القواعد الأصولية. لما قلنا الصلاة واجبة، من أين أخذنا هذا الحكم؟ أيوة، وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، كيف دل قوله أقيموا الصلاة على وجوب الصلاة؟ أقيموا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. فإذا أخذنا الحكم الفقهي وهو وجوب الصلاة من الدليل بواسطة القاعدة الأصولية: الأمر يفيد الوجوب. ومن ثم يكون علم الفروع هو الذي استمد من علم الأصول لا العكس. وأما قولهم بأن اللغة مما يمد هذا العلم، فهذا صحيح، لذلك لا زال الأصوليون يستدلون بلغة العرب، لأن الكتاب والسنة قد نزلا بلغة العرب. كما قال جل وعلا: جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وهكذا أيضا يستمد علم الأصول من الأدلة الشرعية كتابا وسنة، لأن الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأخذنا من هذا الدليل أن الأمر يفيد الوجوب، لأنه لم يجعل للمسلم خيرة إذا ورد إليه أمر. أيضا من المسائل التي يذكرها بعض الأصوليين ويكون ما ذكروه مخالفا للصواب مع اشتهار الخطأ بينهم، البحث في مسألة هل القياس أصل أو فرع. فبعضهم يقول القياس أصل، وبعضهم يقول القياس فرع. الصواب أن القياس طريقة من طرائق الفهم، ومن ثم لا يقال بأنه أصل ولا فرع، فهو بمثابة قواعد المفاهيم تطبق على الكتاب والسنة فينتج أحكام شرعية. هكذا القياس هو آلة يمكن استثمار النصوص بواسطتها، فلا يقال بأنه أصل أو فرع. مما اشتهر عند الأصوليين التفريق بين مدرسة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ومدرسة الحنفية الذين يسمون الفقهاء، فيقولون إن الفرق بينهما في أن الحنفية يذكرون فروعا فقهية في قواعد الأصول، ويستنبطون قواعد الأصول من فروع الفقه الواردة عن أئمتهم. وقد يستندون إلى كلام لابن خلدون في هذا المعنى. والصواب أن هذا ليس فرقا بين المدرستين، ولذلك نجد كثيرا ممن ألف على طريقة الجمهور يمزجها بفروع فقهية. القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام أكثره فروع مخرجة على القواعد الأصولية، ومع ذلك هو على طريقة الجمهور. وإذا نظرنا في كتاب العدة للقاضي أبي يعلى وجدناه يأخذ الحكم في القواعد الأصولية بناء على الألفاظ والفروع الواردة عن الأئمة، ومع ذلك هو على منهج الجمهور وليس على منهج الحنفية. والصواب في التفريق بين منهج الجمهور ومنهج الحنفية أن كل من المدرستين له اصطلاحات يخالف بها اصطلاح المدرسة الأخرى. مثال ذلك، مثلا عند الجمهور يقسمون الواجب إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع كصلاة الظهر، والمضيق كصوم رمضان. وهناك عند الحنفية لا يقولون واجب موسع وواجب مضيق، وإنما يقولون ظرف ومعيار، ظرف ومعيار، فاختلفت المصطلحات. هكذا أيضا في أنواع الكلام، عند الجمهور مجمل وظاهر ونص، وعند الحنفية يقسمونه إلى قسمين، ظاهر الدلالة ينقسم إلى 4 أقسام: محكم ومفسر ونص وظاهر، وخفي الدلالة ويقسمونه كذلك إلى 4 أقسام. فهنا اختلاف المصطلحات. لذلك نجد مثلا في عند ابن الهمام يقول في اصطلاحات الحنفية والشافعية. المقصود أننا عرفنا أن الفرق بين المدرستين، مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية، هو في الاصطلاحات، وليس الاختلاف في ربط الأصول بالفروع ولا استخراج القواعد الأصولية من مذاهب الأئمة. هذا شيء مما يتعلق به بحثنا، وهناك العديد من المسائل التي نتدارسها إن شاء الله في درسنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل طريقة لتعلم أصول الفقه وطريقة التدرج في هذا العلم؟
الحمد لله، وبعد، أول شيء لتعلم هذا العلم معرفة قيمته ومنزلته، ومعرفة الآثار المترتبة على تعلمه، فله آثار عظيمة سواء فيما يتعلق بالارتباط بالكتاب والسنة، والقدرة على فهمهما في استخراج الأحكام منهما، أو كان فيما يتعلق بإعادة الأمة إلى مصادرها وأصولها، أو كان فيما يتعلق بجعل الإنسان يميز المراد بالمصطلحات التي يستعملها العلماء، أو كان فيما يتعلق بالقدرة على الحكم على المسائل الجديدة والنوازل، أو كان فيما يتعلق بمعرفة منشأ الخلاف بين أهل العلم وعذرهم فيما يتكلمون به من أقوال. وثانيا الارتباط بأستاذ ناصح. إذا ارتبط الإنسان بأستاذ فاهم ناصح لهذا العلم دله على مسائله وعرفه بها، ووضح له مراد الأئمة بأقوالهم في كتبهم الأصولية، واختار للطالب ما يناسبه من الكتب وما يناسبه من المتون العلمية. ومن طرائق تعلم هذا العلم المقارنة بين الكتابات والمؤلفات الواردة في هذا العلم. لماذا وقع الاختلاف في العنوان؟ لماذا وقع الاختلاف في حكاية الأقوال؟ فإذا قارن الإنسان بين هذه الكتب تحصل على شيء كثير في هذا العلم، وتمكن بإذن الله من تمييز الصواب من غيره في هذا العلم. الطريقة أو الأمر الآخر مما يتعلق بطرائق تعلم هذا العلم أن يحرص الإنسان على فهم مصطلحات أي كتاب يقرأه قبل أن يقرأه، لئلا ينزل كلام أهل العلم على غير مرادهم. ومن الأمور المهمة في هذا أن يحرص الإنسان على الإخلاص في طلب هذا العلم فيجعله لله، وكذلك يحرص على دعاء الله جل وعلا أن يفهمه هذا العلم وأن يمكنه من تطبيقه. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: ما هي القواعد الأصولية، وهل تفرق عن علم أصول الفقه؟
علم الأصول يدخل فيه القواعد الفقهية مثل قاعدة الأمر يفيد الوجوب، هذا قاعدة، ويدخل في علم الأصول الشروط والضوابط والتفريق بين المسائل، هذه ليست قواعد أصولية ولكنها من علم الأصول. فالمقصود أن القواعد الأصولية جزء من أجزاء هذا العلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجمع بين الأقوال في المسألة أو الحكم بالاحتياط قول زائد عن الأقوال المشتهرة في المسألة؟
القول بالاحتياط قد ينتج عنه إيجاب وقد ينتج عنه ندب، ومن هنا ننظر في الأقوال هل فيها إيجاب وهل فيها ندب أو لا، وقد ينتج عنها تحريم أو كراهة. فهذا الناتج لا بد أن تنظر هل قال به أحد قولك قبلك، فإن لم يقل به أحد قبلك وكانت المسألة معروفة من الزمان الأول لم يصح لك القول بالاحتياط، لأن هذا إحداث قول جديد لم يكن معروفا، ولا يجوز لنا أن نحدث قولا لا قائل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فمعناها أنه لا بد أن يوجد في كل زمان قائل يقول بالحق. فإذا أتينا بقول جديد ليس له سابق ولم يقل به أحد من أهل العصور السابقة يكون خلافا للإجماع. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حق الاجتهاد في الأحكام الشرعية؟
هذه المسألة لعلنا إن شاء الله نأتي إليها فيما يأتي، وذلك أنه قد اشتهر عند الأصوليين البحث في هذه المسألة. هذه المسألة يراد بها الاستدلال على شيء، وهو: هل يجوز لنا أن نعمل بالظن مع قدرتنا على تحصيل اليقين أو لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على انتظار الوحي الذي يحصل به يقين، فهل يصح له أن يجتهد أو لا؟ قال طائفة: يصح له أن يجتهد، ويرتبون على ذلك جواز العمل بالظن مع القدرة على انتظار القطع واليقين. المقصود أن هذه المسألة ليست على ظاهرها، وإنما المراد بها قاعدة أخرى.
الله عليك. هذا يرجو منكم ذكر بعض أسماء الكتب الأصولية التي مشت على طريقة أهل السنة والجماعة.
ألف علماء كثر من علماء أهل السنة والجماعة في علم الأصول، من أشهرهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وجماع العلم، وتتابع بعده طوائف وعلماء كثر من علماء السنة، من أمثلة ذلك قواطع الأدلة للسمعاني أو ابن السمعاني، وكتاب التبصرة واللمع وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي وهو من علماء السنة، وهكذا تتابع أئمة كثر، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وفي عصورنا الحاضرة أيضا وجد جماعة من علماء السنة قد كتبوا في مباحث أصولية منها مختصرات كمنظومة الشيخ حافظ الحكمي في الأصول، ومنها مطولات، والكتب في هذا كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول: هل الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو احتفال بموته ولكن يتقونه بهذا الاسم؟
على كل، هم يظهرون أنه احتفال بمولده. هل الاحتفال بالمولد مشروع أو هو بدعة؟ الدين كامل، من جاءنا بشيء وقال أريد أن أزيد في هذا الدين بما لم يرد في الكتاب والسنة، قل هذا تزيد على الشريعة فيكون بدعة، لأن الشريعة كاملة. ثم إن بعض الناس قد يخصص هذا اليوم لقراءة السيرة ويقول: كيف تعترضون علينا؟ نحن إنما نقرأ السيرة فقط. فنقول: لو جاءنا إنسان وجعل في يوم من الأيام، يوم الأحد، صلاة 4 ركعات بعد المغرب، يظن أن لهذه الصلوات، لهذه الركعات 4 مزية في هذا اليوم، كل هذا بدعة. وإن كانت الصلاة مشروعة في الأصل، لكن لما اعتقد أن لهذا العمل مزية في هذا الوقت نتج الحكم بالبدعية من هذا الشيء. وذلك لأن العبادة حتى تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن توافق الهدي النبوي في أصل العبادة وفي صفتها وفي عددها وفي مكانها وفي زمانها وفي نيتها ومقصدها. فمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة في أحد هذه الأمور فإنه يقال هذا العمل بدعة. لو جاءنا إنسان وقال: أنا سأطوف بهذا المسجد لأن الطواف عبادة وقربة، قلنا: الطواف عبادة وقربة لكن له محل وموطن مخصوص وهو الكعبة. فمن جاءنا يريد أن يطوف في هذا المسجد قيل: لا، أخطأت، هذه بدعة. هكذا أيضا من خصص ليلة بقراءة السيرة، من خصص ليلة لقراءة السيرة يظن مزيتها وفضيلتها ويتحراها بذلك قيل: أصبح عملك بدعة. لكن من كان يقرأ السيرة في جميع أيام السنة بما فيها هذه الليلة قيل: هذا العمل جائز ولا حرج عليك فيه، لأنك لم تعتقد أن لهذه الليلة خاصية وميزة وفضيلة في هذا العمل.
نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل لي أن أسجد على الشماغ عند السجود وذلك تلافيا لانتقال بعض الأمراض وتجنبا للغبار نظرا لوجود حساسية لدي؟
أسأل الله جل وعلا أن يشفيك. الأصل في هذا الجواز مع الكراهة، كون الإنسان يصلي على الأرض هذا هو شأن الناس من عهد النبوة، وإن كانوا في بعض المواطن في مثل مواطن الحر الشديد يضعون شيئا من أرديتهم فيسجدون عليه، وبعض الناس يتخذ قماشا مغايرا لثيابه هذا أولى وأحسن به من جعله يسجد على طرف رداه أو طرف لباس رأسه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خمرة يسجد عليها، والخمرة تصنع من سعاف النخيل. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: أنام على طهارة وأستيقظ مرارا لدخول الحمام، هل أتوضأ كلما أستيقظ أم طهوري الأول يكفي؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
يستحب لك أن تتوضأ كلما استيقظت، والوضوء فيه خير كثير وثواب جزيل، وإن لم تتوضأ لم يلحقك مأثم بسبب هذا.
صلى الله عليك. يسأل: الحكم التصوير بالآلات الحديثة؟
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها فقهاء العصر، فمنعها طائفة يقول لأن النصوص الواردة بتحريم التصوير عامة تشمل استعمال هذه الآلات، وأجازها آخرون وقالوا بأن العمل في هذه الآلات ليس تصويرا، لأن التصوير إحداث صورة جديدة، ومستعمل هذه الآلات إنما يوثق صورة موجودة، فهو بمثابة المرآة. ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. قالوا: ومستعمل هذه الآلات الجديدة لا يأتي بخلق جديد، وإنما يوثق خلق الله جل وعلا.
صلى الله عليك. يقول السائل: انتشر حلق اللحى وصار عادة عند الناس ولا ينكرون على أحد، أرجو التوضيح أثابكم الله.
المعاصي والمنكرات لا يحسن بالعبد المؤمن أن يصفها بالانتشار، لأن وصفها بالانتشار يسهل على الخلق الإقدام عليها، ولا يترتب عليه حكم شرعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم، يعني كان سببا في هلاكهم. ومن هنا ينبغي أن نعرض الأفعال ونطلب الحكم فيها بدون أن نصفها بانتشار أو بإقدام الناس عليها أو بنحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، وهذا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وقد حكي الإجماع على هذا الوجوب كما حكاه ابن حزم وطوائف من المتقدمين والمتأخرين.
الله عليك. يقول السائل: أنا طالب جامعي، وقت المحاضرة الساعة 5 مساء إلى الساعة 8 مساء، والأستاذ يخرجنا الساعة 7:22، وقد خرج وقت صلاة المغرب، توجيهكم أحسن الله إليك.
وقت صلاة المغرب يبتدئ من غروب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر، إذا كان وقت المحاضرة يستغرق جميع وقت المغرب وجب عليك أن تصلي، وحرم عليك الجلوس عند هذه المحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وإن لم تتمكن فاطلب حذف هذه المادة، أو انصح أستاذ المادة تعديل الوضع، السماح لك ولزملائك بأن يؤدوا الصلاة. مثل هذا الأمر لا يحدث في بلاد الإسلام، لأن المسلمين يحرصون على أداء الصلوات في أبقاتها، وقد يكون هذا من الطلاب المبتعثين الذين يكونون في بلاد غير إسلامية، فيفهم ويوضح له الحال من أجل أن يمكن من لديه من الطلاب من المسلمين من أداء صلاة المغرب في وقتها، وإذا رفض ولم تتمكن فإنه لا يجوز لك البقاء معه، ولا يجوز لك ترك الصلاة في هذه الحال، وليس هذا من الأعذار المبيحة للجمع.
صلى الله عليك. يقول السائل: ما حكم التبرع بالأعضاء مقابل مبلغ من المال يدفع للمتبرع؟
التبرع بالأعضاء كلمة يراد بها عدم المقابل، لا يقال تبرع ثم يقال له مقابل، إنما يقال هذا بيع أو معاوضة أو نحو ذلك. إذا قلت تبرع يعني بدون عوض، والتبرع عمل صالح يؤجر عليه العبد، ويرجى للمتبرع أن يكون له مثل الأجر الذي يحوزه المتبرع له في كل أعماله المتعلقة بعضوه الذي تبرع به. مثال ذلك: تبرع له بالقرنية التي في العين، فأصبح يقرأ في القرآن ويقرأ كتب أهل العلم ويتفكر في عظيم مخلوقات الله، يكون للمتبرع مثل أجره. لذلك يحرص في التبرع أن يكون لأكثر الناس طاعة، ليحوز المرء أجرا أكثر. ومثله أيضا التبرع بالدم، فإنه يرجى أن يحصل المتبرع أجرا مماثلا لأجر المتبرع له ما دام الدم في جسده، لأنه الذي أعانه على القيام بأعماله. ومن هنا إذا سمعنا شخصا من أهل الخير أو العلم حاولنا أن نحتسب الأجر لعموم الأجر وكثرة الثواب عند التبرع له. هذا ما يتعلق بالتبرع. وأما أخذ العوض والاعتياض عنه، فالعبد لا يملك أعضاءه، لكنه يملك الاختصاص فيها. فهل ملك الاختصاص يبيح أخذ العوض أو لا؟ وفي مثل هذه البلاد يمنع ولي الأمر من أخذ العوض على إعطاء الأعضاء، وبالتالي يجب على الإنسان اجتناب أخذ شيء من الأموال على الإذن بنقل شيء من أعضائه لغيره.
أسأل الله عليك. يقول السائل: بعض الناس يقولون أنه لا يوجد دليل صريح على تحريم الغناء، فكيف الرد عليهم؟
الأدلة الشرعية والكلام فيها إنما يؤخذ من أهل العلم. عندما يأتي صاحب هوى ليس عنده علم ويتكلم، ما يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى علماء الشرع الذين يعرفون الأدلة ويميزونها. وأما أهل الأهواء فتجدهم يتكلمون على أفعالهم ويبررونها ويدعون عدم وجود الدليل المانع من أفعالهم. يقول: المخدرات لم يرد دليل بمنعها، إنما ورد في الخمر وهذا ليس بخمر. تجد قائلهم يقول: المحرم الفلاني لا يوجد فيه دليل. المرجع في هذا إلى علماء الشريعة الذين يميزون بين الأدلة الحقيقية الصحيحة وما ليس بدليل. وقد جاءت نصوص كثيرة في تحريم المعازف، في تحريم المعازف. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهو حديث جيد الإسناد. والنصوص في هذا كثيرة، وقد جمع ابن القيم العديد من الأدلة الدالة على هذا القول، وتتابع بعده جماعات من أهل العلم. ألف أبو بكر الأجري كتابا في تحريم آلات اللهو والمعازف.
الله إليك. يقول السائل: تقدم لي أختي رجل يريد نكاحها وهو يعمل في بنك ربوي ويقول أنه سيتركه بعد فترة، فهل لها القبول وجزاكم الله خيرا؟
أكل الربا أقل حالا من غيره، ومن يعمل عملا فيه شهادة على ربا أو يعمل عملا فيه كتابة لعقود الربا هذا أقل من غيره، وبالتالي لا يزوج إلا لعدم. إذا أمكن تزويج مولية السائل من غيره فهو مقدم على هذا المتقدم. أما إذا كان العمل في البنك ليس مما فيه كتابة عقود الربا ولا شهادة عليها ولا إعانة على شيء من أمور الربا، فمثل هذا العمل لا يلحق الإنسان حرج فيه، لأنه إنما يؤدي عملا مباحا فجاز الاعتياض عنه، ومن ثم لا حرج من تزويجه. ومن غش الإنسان لموليته أن يزوج موليته من يتعاطى الربا أو يعقد عقود الربا أو يشهد على الربا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
يقول السائل: يسأل عن صحة هذه العبارة: الكفر يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص.
هذه الكلمة كلمة صحيحة يدل عليها نصوص عديدة. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. وقال سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالنصوص في هذا متتابعة.
نعم. يسأل: هل من كتاب كتب عن جدكم سماحة الشيخ عبد العزيز أبو حبيب؟
نعم.
صلى الله عليه. يقول: ما هو زواج النهاريات؟
زواج النهاريات المراد به أن يأتي الرجل للمرأة في النهار ولا يقسم لها في الليل، وكان موجودا في الزمان الأول.
ذلك يقول: طالب العلم في تدرجه في علم الفقه هل يبدأ بالعمدة لابن قدامة أو الزاد الحجاوي، وأيهما أشمل وجزاكم الله خير؟
طالب العلم الأولى به أن يبحث عن المعلم الناصح الفاهم، وهو الذي يدله على الكتاب. فالمعلم قبل الكتاب، لأنه إذا وجد المعلم يسر له واختبر ذهنيته واختار له من الكتب ما يناسبه. وأما إذا انتقل إلى انتقاء الكتب بدون أن يجد المعلم فقد يختار ما لا يناسبه من الكتب، وقد ينزل كلام أهل العلم على غير مرادهم به. فمرات نجد أن الفقهاء يستعملون كلمة ويريدون خلاف ظاهرها، ومن هنا مثلا تجدهم في كتب الفقه يقولون من قلم ثلاثة أظافر أو حلق كذا من الشعر فعليه دم، وهم لا يريدون ظاهر هذه الكلمة، موجود في الزاد وفي غيره من كتب الفقهاء. لو قرأها القارئ بدون أن يكون عنده معلم لظن أنه يجب على من فعل ذلك ذبح شاة عينا، وأنه لا خيار له في هذا، بينما مراد الفقهاء في هذه الكلمة أن من فعل هذا فعليه فدية أذى، يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح أحوال هذه الأمة وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.